بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى سلسلة هذه اللقاءات التي نتحدث فيها عن الجديد من الإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى. وبالأمس كنا نتكلم عن الجديد من الإعجاز التشريعي في كتاب الله عز وجل، وألخص ما قد ذكرته في الحلقة السابقة والتي قبلها قبل أن ننتقل إلى جديد آخر. في كتاب الله عز وجل ما يزيد على 600 آية تتحدث في التشريع، بعضها يتحدث في أنظمة الأحوال الشخصية، والبعض منها يتناول الأنظمة والتشريعات الاقتصادية، وبعض آخر منها يتناول شرعة الجريمة والعقاب، وبعض آخر منها يتناول تنظيم العلاقة السارية ما بين المجتمع الإسلامي والمجتمعات الأخرى في حالة السلم وفي حالة الحرب وأنواع الهدنة وما إلى ذلك. المهم الذي أريد أن ألفت نظركم إليه هو أن مكان الإعجاز لا يكمن في طبيعة هذه التشريعات ومدى أهميتها ومدى صلاحيتها لكل زمان ومكان ومدى شمولها. ليس هذا هو مكمن التشريع، مكمن الإعجاز في التشريع القرآني، على أننا لا نشك في أن هذا التشريع يمتاز عن التشريعات الوضعية الأخرى بمزايا خضع لها الدهر وخضعت لها الأجيال، لكن على الرغم من هذا فإن مكمن الإعجاز التشريعي في القرآن شيء آخر. ما هو؟ هو كما قلنا أن هذه الأحكام التشريعية المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية والمتعلقة بالأنظمة الاقتصادية والمتعلقة بالجريمة والعقاب والمتعلقة بالعلاقات السارية ما بين المجتمع الإسلامي والمجتمعات الأخرى، مكان الإعجاز في هذا كله أن هذه التشريعات وجدت في الجزيرة العربية قبل أن يتهيأ أهلها لشعور بحاجتهم إلى تشريع، قبل أن يتهيأ أهلها لإدراك قيمة ما يسمى بقانون، قيمة ما يسمى بأنظمة قانونية تشريعية. ذلك لأن هذه التشريعات عندما وجدت في الجزيرة العربية كان مجتمع الجزيرة العربية، إنجاز هذا التعبير، مجتمع بداوة، وكان أهل ذلك المجتمع في غاية الحياة البدائية من حيث المعارف ومن حيث العلوم ومن حيث الثقافة، كانت الأمية ذائعة وشائعة فيما بينهم، وكانت العلاقات السارية فيما بينهم علاقة بدائية جدا جدا، ليست هنالك علاقات اقتصادية معقدة ولا علاقات اجتماعية، وكانت الروح القبلية هي التي تسود وهي التي تحكم. في هذا الجو لا يشعر أهل هذا المجتمع، إنجاز التعبير، لا يشعرون بمعنى للتشريع، فضلا عن أن يشعروا بحاجة منهم إلى هذا التشريع، على الرغم من أنهم كانوا في تلك الفترة غير محتاجين إلى التشريع وغير عابئين به وغير ملتفتين إليه ولا متنبهين له، وإذا بهذا التشريع المتكامل والمتعلق بكل هذه الجنبات ظهر في مجتمعه. هذا هو مكمن الإعجاز التشريعي في القرآن. وكما قلت لكم، عندما نراجع آيات التشريع في القرآن نجدها تتحدث عن أمور اقتصادية، نجدها تتحدث عن مجمل المعاملات، نجدها تتحدث عن العقود وطريقة توثيقها، نجدها تتحدث عن الجريمة والعقاب، نجدها تتحدث عن العلاقة التي ينبغي أن تسود أو أن تكون ما بين المجتمع الإسلامي والمجتمعات الأخرى، متى تقوم الحرب ومتى تنتهي، ما هي آثار الحرب، وما هو أنواع الهدنة التي يقرها الشرع الإسلامي من خلال القرآن. كل هذه الأمور ظهرت فجأة في مجتمع الجزيرة العربية، وننظر إلى أفراد هذا المجتمع وإذا بهم غير ملتفتين إلى هذا الأمر وغير عابئين به وغير شاعرين بأنهم بحاجة إليه، لأن القانون علم الاجتماع يقول المجتمع يبدأ فيتحضر فيتثقف فتتعقد العلاقات الاجتماعية الاقتصادية ما بين أفراده، ثم إن رحلة تقدمه تتوج بقانون بشرعة. يعني موضوع وجود الشرعة والنظام والقانون والدساتير هي آخر المطاف، في حين أننا نجد العكس في الجزيرة العربية. عندما نزل القرآن نجد أن أول مراحل التقدم الحضاري في ذلك المجتمع البدوي كان ظهور القانون، هذا القانون المتكامل. هذا شيء لا يمكن أن يهضمه العقل، فيما لو أردنا أن نتصور أن القرآن نبع من عقول العرب في الجزيرة العربية ولم يهبط من عند الله عز وجل إليهم. هذا باختصار ما قد انتهينا إليه في الحلقتين الماضيتين. ولذلك أقول الجديد فيما يتعلق بالإعجاز التشريعي في القرآن هو هذا. أما الحديث عن التشريع القرآني وأهميته وتكامله وقانون الميراث وكيف أنه يعني يحطم الكتلة المالية تحطيما عادلا بين الورثة، كل هذا شيء آخر. هذا العلماء تكلموا فيه وتحدثوا عنه، وكثيرون الذين سلطوا الأضواء على الجوانب التشريعية في القرآن ليقولوا إن الإعجاز القرآني يكمن في هذا الجانب. لا، هذا الحديث كلام سليم، والتشريع القرآني تشريع رائع متكامل، لا سيما إن لاحظنا كيف جاءت السنة النبوية فشرحته وفصلته، لكن يظل الإعجاز له معين آخر في هذا الموضوع. مصدر الإعجاز هو هذا الذي قلته لكم، وهذا شيء ربما كان جديدا على أسماعكم، لأنني لم أجد من قال هذا الكلام ونبه إلى هذا المعنى الذي لا يمكن أن يرتاب فيه أحد، لا يمكن أن يناقش أحد في أن ظهور قانون متكامل يتحدث أو يغطي سائر الجوانب في مجتمع بدائي لا يزال أمر غريب وعجيب جدا، ومن ثم فهو أمر معجز. لا يمكن أن يناقش في هذا الموضوع أحد. أعتقد أن هذا يكفي في حديثنا عن الجديد من الإعجاز التشريعي في كتاب الله سبحانه وتعالى. هنالك جانب آخر أيها السادة والسيدات يتعلق بالسنن، أي القوانين التي يرسمها بيان الله عز وجل، يرسمها القرآن، مما يتعلق ب بالأشخاص ومما يتعلق بسير المجتمعات ومما يتعلق بحال الأمم صعودا هبوطا. متى تتعرض أمة من الأمم للهلاك؟ متى ترقى؟ متى تهبط؟ متى تتخلف؟ متى تتعرض لهيمنة الآخرين عليها؟ هنالك في القرآن سنن، يعني قوانين يتحدث عنها بيان الله سبحانه وتعالى. أنا لن أتناول هذه السنن والقوانين بالحديث لأن الكثير منها بحث، ولأن الكثير منها شرح وحللها وحلل هذا الكثير منها كثير من العلماء، وأنا التزمت معكم أن أتحدث عن الجديد من الإعجاز القرآني. يعني مثلا من سنن الله عز وجل في الكون: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذا قانون من القوانين التي يأخذ الله عز وجل بها عباده، ولكي لا يفاجأوا بهذا القانون يوضحه لهم في هذا القرآن في كتابه هذا. من السنن القرآنية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قانون هذا أو سنة من سنن الله عز وجل في المجتمعات في الأمم. لكن هذا أيضا مما بحثه العلماء، ولا داعي إلى أن نعود فنذكره من جديد. من سنن الله عز وجل في عباده قوله: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. هنالك سنن، أي قوانين يرسمها بيان الله عز وجل لكي نتبينها ولكي يوضح لنا أن الله قضى بأن يخضع سير المجتمعات الإنسانية لهذه السنن حتى لا نفاجأ بها. لا داعي إلى أن أحدثكم عن الكثير منها، لأنني لو تحدثت فلسوف أجدني أقول كلاما سبق أن ذكر وسبق أن كرر أيضا. لكن هنالك بعض السنن تتعلق بهذا العصر الذي نحن فيه، قد يرى البعض منكم أنها سنن متناقضة، في حين أنها ليست متناقضة، وهي مكمن لجانب من أهم جوانب الإعجاز القرآني. وأنظر فلا أجد أن الحديث في هذه السنن قد تم على نحو كاف، على نحو مشبع لهذا الجانب. هذا ما سأتناوله معكم أيها السادة والسيدات. الواقع أن هذه السنن التي يتحدث عنها بيان الله عز وجل، سواء ما تم الحديث عنه سابقا وما ذكره العلماء في مناسبات شتى أو ما لم يذكر بعد حديث عنه، هذه السنن في الواقع هي معلمة من معالم الإعجاز القرآني. لماذا؟ لأن هذه السنن في القرآن مكتوبة نظريا، كلام مكتوبة نظريا، وعندما أنظر إلى المجتمع الذي نعيشه نجد كيف أن هذه السنن النظرية تنعكس على واقع المجتمع، وكيف أننا نرى مصداق هذه السنن في واقع المجتمع في هذا العصر وفي العصور السابقة أيضا. وكلما تطاول الزمن بعد نزول القرآن تزداد أهمية الإعجاز في هذه السنن عندما نجد مصداقها في وقائع الأمم. نعم، إذن هذه السنن في الواقع معلمة من معالم الإعجاز القرآني. إلا أنني كما قلت لكم سأتناول بعضا يسيرا منها فقط، وهو البعض الذي سأتناول منه حديثا جديدا أظن أن أحدا لم يتناوله بعد. من سنن الله عز وجل أيها الإخوة التي يخاطبنا الله عز وجل بها قوله: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا قانون وهي سنة ماضية. يخاطبنا الله عز وجل قائلا: إن أعرضتم عن هذا المبدأ الذي أخذتكم به، عن هذه الشرعة التي توجت حياتكم بها، عن هذا المعتقد الذي أمرتكم أن تدينوا به، إن توليتم وأعرضتم عنه بعد معرفة وبعد إيمان ويقين، إذن فلسوف آخذ منكم القيم والمزايا التي متعتكم بها، ولسوف أجعل ميراث القوة والعزة وقيادة العالم إلى غيركم. نعم، هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذه السنة يعبر عنها بيان الله عز وجل بطريقة أخرى في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الكلام يتضمن المعنى الذي ذكره الله في مكان آخر. هذا قانون من قوانين الله التي يأخذنا به. وهذا المعنى ذاته أيضا نقرأه في قول الله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. أي إذا لم ننتصر لدين الله عز وجل فلسوف يخذلنا الله، إن تنصروا الله ينصركم، هكذا يقول الله عز وجل. وهو أيضا ما نقرأه في قوله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. اسمعوا القانون الرباني في حق عباده، هذا قانون إلى يوم القيامة: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ثم قال: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذه الآيات كلها تلتقي لرسم مبدأ، لرسم سنة من سنن الله يأخذ الله عز وجل بها عبادة. ما هي هذه السنة؟ أن هذه الأمة طالما كانت وفية مع الله في الالتزام بأمره والخضوع والدينونة لسلطانه، فإن الله سبحانه وتعالى يوفي وعده الذي قطعه على ذاته العلية لها: أوفوا بعهدكم. نعم، هذا معنى كلام الله. لكن إذا ما تبرمت هذه الأمة بهذا المبدأ الذي أسعدها الله عز وجل به، وشعرت بالملل من هذا الدين الذي ارتضاه الله لها، إذ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إذا تبرمت هذه الأمة بما أعزها الله به هذا المبدأ واجتوته وملته وأخذت تبحث عن الجديد، نعم، فإن الله عز وجل قرر وأخبرنا أنه سيسترد هذه العزة التي توجنا بها، ولسوف يعيدنا إلى ما كنا عليه، ولسوف يستبدل بنا آخرين. هذه سنة ربانية. أيها الإخوة، هل نجد مصداقها اليوم أم لا؟ أين مكان الإعجاز في هذه السنة؟ أين مكان الدلالة على أن هذا ليس كلام بشر؟ البشر لا يعلم ما سيأتي به المستقبل. زيد من الناس لا يستطيع أن يفرض قانونا على يعني هذه الأجيال كلها إلى يوم القيامة. أنت تستطيع أن تفرض قانونك على الناس الذين يعيشون معك، لكن هذا الكلام سنة ماضية تخترق العصور جيلا بعد جيل بعد جيل. الدليل على أن هذه السنة ليست من تأليف بشر، وإنما هو من كلام رب البشر، أننا ننظر إلى الواقع فنجد مصداقه. طالما كانت هذه الأمة صادقة مع الله في الالتزام بأوامره، مخلصة في تطبيق أحكامه، فإن الله عز وجل كان معها في النصر وفي التأييد وفي رد غائلة الآخرين عنه. نعم، هذه الحقيقة نجدها مطبقة في العصور التي خلت. وننظر فنجد أن هذه الأمة لما غلب فيها أو تكاثر فيها الذين يعلنون عن تبرمهم بهذه الشرعة، عن تبرمهم بهذه المبادئ والأحكام، وتتحلب أشداقهم ويسيل لعابهم على الجديد مما يسمونه المستحدث أو نحو ذلك، وغدت نسبتهم إلى الإسلام نسبة انتماء فقط، انتماء تراثي يعني كما تلاحظون، أصبحت الكثرة الكافرة في المجتمعات الإسلامية على هذا النحو. نلاحظ أن الله عز وجل نفذ أو بدأ ينفذ هذا الذي هددهم به، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ننظر فنجد أن الفرقة حلت محل الوحدة التي أكرم الله لا غير الله بها هذه الأمة. نجد أن الذل هو الذي حل محل العزة في حياتها. نجد أن الفقر هو الذي حل محل الغنى لديها، بل أقول كلاما أدق، ننظر فنجد أن هذه الأمة افتقرت على الرغم من أنها لا تزال من أغنى الأغنياء، افتقرت والمال لا يزال لديها. أجل، هذا كله مصداق هذه السنة الربانية التي يتحدث عنها بيان الله عز وجل. إذن هذه السنة ليست كلام زيد من الناس أيها الإخوة، ليست كلام بشر، وإنما هو كلام الله سبحانه وتعالى. نحن يعني أريد أن أعمق هذا المعنى بمزيد من الإيضاح، ثم أتجاوز إلى نقطة هامة قد يستشكلها كثير من الناس. كيف كانت هذه الأمة أيها الإخوة؟ عندما ننظر إلى تاريخها كانت مضرب المثل في القصص عصور الوسطى في الوحدة والتضامن، وهي التي كانت قبل الإسلام مضرب المثل في التفرق والشتات. كانت هذه الأمة مضرب المثل في العزة والمنعة والقوة، وهي التي كانت مضرب المثل في المهانة قبل الإسلام. ننظر فنجد أن هذه الأمة في العصور الوسطى كانت مضرب المثل في التقدم العمراني والتقني والعلمي، وهي التي كانت قبل ذلك مضرب المثل في التخلف في ذلك كله، أليس كذلك؟ لكن كيف كان موقفها من الإسلام؟ كان المجتمع الإسلامي آنذاك كتلة واحدة مهمتها حراسة دين الله، بدءا من القادة والحكام إلى الشعوب. فكانت مهمة أمير المؤمنين أو قل خليفة المسلمين أو قل رئيس الدولة أو نعم، مهمته الأولى حراسة دين الله عز وجل، بقطع النظر عن الأخطاء، عن المعاصي التي قد ينجرف فيها حاكم أو شعب أو محكوم. نعم، كل بني آدم خطأ، هذا شيء آخر، لكن على الرغم من الأخطاء التي قد نعم ينزلق إليها حاكم قائد إنسان رئيس، على الرغم من ذلك فقد كانوا يعتزون بهذا الدين ويتحملون مسؤولية حراسته. نعم، في هذه الفترة كان واقع هذه الأمة على النحو الذي ذكرته لهم، كل العالم يعلم هذا. ما الذي حصل؟ لاحظوا التلازم، الطرد والعكس كما يقول علماء المنطق. فيما بعد بدأت المشاعر تتسرب إلى كثير من المسلمين، مشاعر الملل، مشاعر الطمع بما عند الآخرين، مشاعر يعني التبرم بالإسلام، وبدأ هذا يزداد ثم يزداد إلى عصرنا اليوم. تنظرون وتستعرضون المجتمعات الإسلامية، كم هم الذين يرفعون أصواتهم ينشدون الحداثة، يهتفون بالحداثة، يطلبون الحداثة، أي يطلبون أن يخلعوا ربقة هذا الدين شرعة ومنهاجا وأحكاما، وأن يتطوروا كما يرى العالم الغربي إلى آخر ما هنالك. هذه الظاهرة نجدها على الرغم من وجود كتل بسيطة جدا جدا لا تزال وفية بالعهد. انظروا كيف تحققت السنة بمعناها السلبي، سنة الربانية. ننظر فورا نجد أن هذه الوحدة بدأت تتراجع، وننظر اليوم وإذا بالتفرق ثم الشتات ثم الخصام قد حل محل هذه الوحدة. نتأمل وإذا بتلك العزة القعساء بدأت تتراجع، وإذا بالمهانة تحل محل. ننظر وإذا بالقوة التي كانت تتمتع بها إذا بها تغيب ثم تغيب ثم تغيب، وإذا بالضعف يحل محل. وإذا فقد صدق قول الله سبحانه وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وننظر فنجد قول الله سبحانه وتعالى: وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ننظر فنجد أن مصداق قول الله قد حل بنا بيان: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن هي السنة ماضية، إذن هي ليست يعني من اختراع زيد من الناس. زيد من الناس لا يستطيع أن يعلم عمر الزمن كيف يمشي كيف يمضي وكيف تتقلب أحوال الناس. إنها سنة هابطة من لدن رب العالمين. إذن هذا هو مظهر الإعجاز. ما الإشكال؟ هذا ما سنشرحه إن شاء الله في الحلقة التالية.